أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف عليكم السلام ورحمة الله. عنونا في البحث السابق المسألة السابعة عشرة، وهي كانت معقودة لصحة وجواز أو عدم ذلك الزواج بالمرأة الزانية غير ذات البعل، سواء للذي زنى بها أو لغير الذي زنى بها. البحث أولا في أصل الحكم، والبحث بعد ذلك في بعض فروعه المهمة وتفاصيله. وذكرنا أن جملة من المحققين يقتنص من كلامهم أن البحث دليله طارة من الكتاب وأخرى من السنة المطهرة. أما الكتاب الكريم فمقتضى الإطلاقات والعمومات الفوقانية في إنكاح الأيام، وكل امرأة خلية من البعل والزوج، أن المرأتان الزانية يجوز الزواج بها سواء للزاني أو لغيره. ومقتضى هذا الإطلاق القرآني أيضا أنه لا يفرق بين كونها زانية للتو أو كونها زانية قبل ذلك بمدة، قصرت أم طالت. والمدعى في محله أن أدلة العدد لا تشمله مثل هذه المرأة، لأنها لا تشمل السفاح، حيث لا احترام للماء الحرام. هذا العموم الفوقاني ادعي أن القرآن الكريم قد خصصه. هكذا ينبغي تنظيم البحث يا أخوان، وقيده بالتعبير بالتقييد أدق، لأنه لا يوجد في المطلق أداة عموم، وذلك بالآية الثالثة من سورة النور الدالة بحسب المدعى على حرمة التزويج بالزانية مطلق لمن زنى بها ولغير من زنى بها، سواء كانت ذات بعل أو لم تكن ذات بعل. نسب هذا التقييد للصدوق في المقنع، طبعا هو ما ذكره على سبيل التقييد لكن قبل الدليل، وهو عمل المقيد لمطلقات أنكح الأيام، ولأبي الصلاح الحلبي تمسكا بالآية الكريمة القائلة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وذلك بتقريبه أن الآية الكريمة بصدد إثبات حكم شرعي يحرم على الزاني على غير الزاني أن يتزوج بالزانية وعلى غير الزانية أن تتزوج بالزاني ويظهر من العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه وإن كان بين قوسين ليس من دأبه في الميزان أن يتعرض للبحث عن الشبهات الحكمية ولكن مع ذلك يظهر منه في هذا الموضع عندما بلغ التفسير إلى هنا قبول أن الآية المباركة بسبب تشريع حكم كلي نعم ذهب إلى أن الروايات من السنة المطهرة دلت على أن الحكم خاص من طرف الرجل بالمرأة المشهورة بالزنا وحيث إن المعصومة ترجمان القرآن مثلا هذا ببيان مني فنفتي بحسب تفسيره هنا على مستوى الشبه الحكمية فيراد من اسم الفاعل خصوص من اشتهر بذلك الزانية لا مطلق من صدق عليه الفعل وهذه النصوص في الحقيقة تصلح مؤيدا لما ذهب إليه الصدوق والحلبي ولا بد لنا من استعراض المهم منها قبل الدخول في المناقشة طبعا الآية أنا ما أطلت في الحديث واضح بالظهور البدوي واضح الآية يا إخوان في أنها ظاهرة في أنها في مقام التشريع بدوا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك صحيح أن الصيغة المستعملة هنا هي صيغة النفي ولكن السياق القرآني من بداية السورة من الآية الأولى إلى ما بعد الآية الثالثة واضح أنها مبادئ تشريعية والحديث عن تشريعات كله هذا أولا ثانيا وحرم ذلك على المؤمنين يعني المؤمن يحرم عليه أن ينكح زانية أو مشركة والمؤمنة يحرم عليها أن تنكح زان أو مشرك. بس البعض قد ذهب نسب إلى السيد الخوئي في بعض المواضع أنه جعل هذا هم أحد المؤيدات، إن لم نقل الأدلة، لاختصاص التشريعات بالمؤمنين بالمسلمين في الخلاف المعروف في أن الكفار هل هم مكلفون بالفروع أو غير مكلفين بالفروع. هنا في هالموضع ما يستدل السيد طبعا، وما لنا شغل بعد بهذا المسألة، هذه مسألة طويلة في الذيل مو محل بحثنا أصلا، تكليف أو عدم تكليف الكفار بالفروع. وإن كان الصحيح هناك أن الصحيح ما ذهب إليه المشهور في قبال أبي حنيفة من العامة والإخباريين من الإمامية ومن وافقهم هو السيد رضوان الله تعالى عليه سيد الخوي، وإلا جمهور الأصوليين قديما وحديثا على أن الكفار مكلفون بالفروع. على كل حال الآية ظاهرة بدوا جدا، لولا المسلمات من خارج ما في نقاش في ظهور الآية في أنها في مقام التشريع. ويؤكد هذا المعنى ما ورد في تفسير الآية المباركة في الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من الوسائل، جزء 20، الباب 13، بس نمر على الروايات الواردة، صفحة 438 بداية الباب، الرواية الثانية 439. الرواية معتبرة سندا، يرويها الشيخ الصدوق بإسناده المعتبر عن داود بن سرحان وهو من ثقات الإمامية، عن زرارة أيضا يرويها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل وهو ثقة عندنا، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن داود بن سرحان مثله، وأيضا يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن الشيخ الكليني، وأيضا يرويه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل وهو ابن بزيع في هالطبقة. محمد بن إسماعيل اللي فيه كلام هو الذي يقع شيخا للكليني، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني إبراهيم بن نعيم قال سألت أبا عبد الله، أيضا رواية صحيحة ما في شك في سند الرواية، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، رواية رقم 2 من الباب، عن قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. واضح أن القضية قضية حقيقية بعد. قال عليه السلام هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل. أنا أريد يقول كان في زمن نزول الآية هذه الحالة معروفة ذوات الأعلام، وفي المقابل صحيح لا يعبر بذوي الأعلام لكن معروف كان في أشخاص يرتادون ذوات الأعلام أيضا كأبي سفيان وغيره، معروفون بهذا في زمن الجاهلية، والناس اليوم بذلك المنزل، أيضا في هذا اليوم يوجد من هم كذلك، يريد أن يقول عليه السلام فمن أقيم عليه حد الزنا. هذا واحد يعني ولو لم يكن مشهور صار مشهور، هو بإقامة الحد بعد يصير مشهور ولو كان زاني مرة واحدة. مشهور بالزنا ليس المقصود كثرة الفعل، عرف به ولو كان فعله مرة، فمن أقيم عليه الحد بعد شهر في أكثر من هذا شهرة، أو شهر بالزنا، يعني ولو لم ينبغ لأحد أن يناكحه،
يعني ولو لم يزني،
ولو لم يقم عليه الحد استشهر بذلك ولو هو شريف نظلمه، مو معقول. شهر يعني عرف، بعد شيعة شياع موجب للاطمئنان، مو منظور أنه ولو كان بريئا.
لم ينبغي
لأحد أن يناكحه. حتى يعرف منه توبة. طيب، قد يقال إن الرواية على الخلاف أدل، فإنها دالة على أنه لا ينبغي، لكن تقدم مرارا وبالأخص السيد الخوئي يا إخوان أن لا ينبغي في إصطلاح الروايات تستخدم غالبا لسد باب العدم، وهو أكثر ما يتناسب مع الحرمة. لا نقول هي نص في الحرمة، ولكن ليست منافية للحرمة. أقول بمعزل هذه الرواية سواء أثبتت حرمة أو ما أثبتت تشير إلى أن المبدأ مبدأ تشريعي أو لا تشير، واضح أنها تشير إلى أن الآية في مقام التشريع، وحددت حتى يعرف منه توبة، وهذا يدفع الإطلاق، قرينة أخرى على دفع الإطلاق للمشهور البريء. قال حتى يعرف منه توبة، إذا عرف منه توبة فحينئذ بعد يرتفع الحكم، لا يعود بالفعل زاني ولا تعود بالفعل زانية بعد أن تتوب وبعد أن يتوب. طيب جيد، هذه الروايات هم راح نحتاجها بعد ذلك في الطوائف في الاستدلال بالسنة، لكن الآن احتجناها لأنها في تفسير الآية. أيضا الرواية الثانية هي الرواية الرابعة في الباب في نفس الصف، الشيخ الكليني عن حميد بن زياد وهو النينوائي واقفي لكنه ثقة، وهو من أكابر مشايخ الشيعة في رواية كتبنا، وله جلالة في الرواية هذا الرجل، عن الحسن، ولعله آخر شخص نصب إلى الوقف من حيث الزمان، وبعده انقرض الوقف لأنه بعد إلى زمن الشيخ الكليني. ديروا بالكم الواقف يا إخوان هو الفرقة الوحيدة من الفرق اللي انقرضت، طبعا ما علينا الآن بالإسماعيلية والزيدية، من الفرق الشيعية اللي انقرضت طال عمرها نسبيا، خلافا للفطحية، خلافا لبعض الفرق اللي بس مرور عابر. جيد، عن الحسن بن محمد بن سماعة وهو الكندي، وهذا كثيرا ما يروي عنه، هذا غير سماعة ابن سماعة أو حفيد سماعة، هذا ما له ربط به أصلا. الحسن بن محمد بن سماعة الكندي ثقة بلا شك، عن أحمد بن الحسن الميثمي من نسل الميثم الطمار رضوان الله عليه، وهو ثقة إمامي، عن أبان، عن حكم بن حكيم أو حكيم، وكلاهما ثقتان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قال إنما ذلك في الجهر. ثم قال لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء، في زانية أو في غير زانية، والزانية أيضا بالعكس. طيب لو كنا وهذه الرواية وحدها لكنا نقول إنما ذلك في الجهر، يعني إذا أجهر زواجه، أما إذا يستمتع بها مثلا
أجهر زواجه وأجهر زينة.
هسه أبين، لو كنا والرواية وحدها لكنا قلنا بأنه يمكن أن يكون المراد منها إذا أجهر وأصحر بزواجه، يعني أعلن أنه تزوج من امرأة زانية، يعني زناها معروف، فيكون الإعلان عن الزواج بالزانية هو المشكلة. فلا يكون الزواج باطل في الحقيقة، ديروا بالكم على التقدير. يكون حينئذ يحرم على الإنسان أن
يعلن.
ليش؟ يصبح القضية قضية حرمة هذا الإنسان المؤمن، أنه خلاف حرمته أن يقال لأنه راح يصير على الألسنة، فهذا يصير من الإجراءات التأديبية الواجبة. ولا يكون الزواج في حد نفسه باطل.
والإعلان مستحب؟
لا لا، الإعلان في كل زواج مستحب، لكن في الزواج من الزانية قد يكون مو مستحب ولا مقبول أصلا شرعا.
يسقط الأمر.
ها؟ يقيد. أحسنتم، يقيد حينئذ. قد يسقط ويصير حرام. مو يسقط، يعني هذا يصبح مقيد لذلك في الحقيقة، مو نسخ من البداية. هذا احتمال. احتمال الثاني إذا أجهر، لو كنا وهالرواية، يعني إذا كان معروف بالزنا، مو لمجرد أنه يزني في الواقع، يعني والله شخص يدري أن فلانة زنت ويحبها هو، بعد طلب منها، عالجها، أقلعت عن هذا الموضوع، ما حد يدري، يجوز يتزوجها أو لا؟ يجوز. ما في شك بحسب سياق بقية الروايات أن المقصود الاحتمال الثاني، يعني إذا كان مش يتجاهر، جهر بالزنا، عرف به، سواء هو كان يتجاهر به أو لحادثة، والله هو بالسر بس لزموه عند المرأة مثلا، أحسنتوا، مو بالضرورة هو يتجاهر، لأن أكو ناس جهروا وهم لا يتجاهرون، قد يكون إذا جهر به يعني إذا عرف به، فيكون المقصود المشهور بالزنا. لكن الرواية واضحة من الطرفين، يعني الرجل المجهور بالزنا والمرأة المجهورة بالزنا حينئذ من الطرفين. الرواية الصحيحة سندا وصريحة يا إخوان، سواء حملنا على الاحتمال الثاني أو الأول، أن الآية في مقام التشريع وليست في مقام آخر، وهذا اللي نريد الآن بالفعل نثبته. الرواية الخامسة من الباب، علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه، سند للأسف مو معتبر، وإن كانت رسالة جليلة هي، لكن جلالة الرسالة لا يجعلنا يا إخوان نثبت كل مقطع مقطع من مقاطع، في الجملة قد نطمئن بصدورها عن المعصوم، لكن هذا لا يثبت صدورها بالجملة كما هو واضح. نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: وأما لفظه خصوص ومعناه عموم، وقوله تعالى، يعني جاء في القرآن لفظه خاص وهو عام، إلى أن قال وقوله سبحانه، يمثل أمثلة عديدة، واحد منها الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. نزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا، منهن سارة وخثيمة ورباب، حرم الله نكاحهن، فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن. الرواية ظاهرة في التحريم، ما فيها نفي للتحريم من جهة الرجل المشهور بالزنا، لكن يقول الآية شأن نزولها كان هذه النساء المشهورات، وحرم الله نكاحهن، واضح بعد أنها محمولة على التحريم. أما العكس، المرأة يحرم عليها الرجل، فما تنفي الرواية هذا الأمر، تقول شأن نزولها كان هذا، لكن إذا وجد في الرجال فالآية أيضا كذلك، فالرواية أيضا مثبتة بشكل واضح لو صح سندها، أن الآية في مقام التشريع غاية الأمر. المتحصل من هذه الروايات الثلاث بضم بعضها إلى بعض، بل بظهور كل واحدة منها لولا الترتيج في الثانية، أن المقصود من الزاني والزانية هو المشهور بالزنا، لا مطلق من زنا، والمقصود من المشهور بالزنا من اشتهر به ولو فعله مرة، مو المشهور بكثرة فعله، وإن كان عادة الاشتهار لا يكون إلا مع لكن هذا عادة، وإلا لا نتقيد
به. طيب جيد، فإذا الآية ظاهرة في التشريع والروايات صريحة في التشريع، وإن خصت الآية بالمشهور بالزنا، ومع ذلك ذهب جملة من المحققين ومنهم السيدان في المستمسك والمستند إلى أن الآية الكريمة لا يمكن حملها على أنها في مقام التشريع، وذلك أن هناك لوازم للاستدلال بهذه الآية لا يلتزم بها أحد في الفقه، لا من السنة ولا من الشيعة. من هذه اللوازم التي تلزم، ومذكور طبعا بعض الأمور مذكورة قبل البحث مو جديد، وأنا ما أريد أروح تحت تفسير مفصل، ولا يوجد أقوال للعامة وبعض أقوال شيعية نادرة، بحثنا مو بحث تفسير مفصل، نريد نبحث بالمقدار الذي يعنينا في البحث الفقهي. هذا الكلام مو جديد، يعني مو أول من قاله والله السيد الحكيم وتبعه عليه السيد الخوي، كلام قديم في الجملة. أول إشكال في الآية المباركة هو أن الآية تضمنت استثناء نكاح الزاني من المشركة ونكاح الزانية من المشرك، يعني الآية قالت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والمشركة لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فإذا قلنا بأن الآية في مقام التشريع فهي إذن تشرع للزاني المسلم أن يتزوج امرأة مشركة ولو لم تكن زانية، لأنها عطفت على الزانية بأو، فصل خلق المشركة أن تزني ليس ببعيد، لكن العطف بالواو يفيد التغاني، يعني ولو لم تكن زانية. مو محتمل أن المشركة الزانية أحسن حالا من المشركة غير الزانية. فحينئذ لو حملنا الآية على التشريع الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فهي تشرع زواج الزاني، صار مشهور بالزنا كله مو مهم، من المسلمين من الزانية ومن المشركة، ويشرع للمرأة الزانية الصقول المشهورة بالزنا مع الروايات أن تتزوج بالزاني مسلمة طبعا، وأن تتزوج المشرك، وهذا ما لا يقول به أحد من المسلمين أبدا، تقول إطلاق. واضح الرواية، واضح الآية لو حملناها على التشريع، دائرة الأمر بين الحمل على التشريع وعدم الحمل على التشريع، مو أنه إطلاق نقيده.
ماشي، ممكن التشريع يعني أصل التشريع في الزواج من الزانية أو المشركة ممنوع، لكن في مقام الامتثال لا يمتثل الزاني أو الكافر.
سموه في مقام التشريع إذا صار.
لا في مقام التشريع، يعني من حيث نفس الزانية والمشركة.
الرواية الآية تتحدث عن ما يفعلون خارجا أو عما يشرع لهم.
يعني هكذا، أن الزنا والشرك لا يحقق التزويج سواء كان الزوج أو الزوج.
من وين هذا؟
هذا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة.
الزاني لا ينكح، إذا نحمل لا ينكح إذا التشريع يعني لا ينكح بمعنى شنو؟ يعني بمعنى العقد صار. الزاني لا يعقد إلا على زاني أو مشرك، والزانية لا تعقد إلا على زان أو مشرك.
إذا كان المراد من النكاح لا منكح العقد،
هسه حيصير مو تشريع بعد، هذا إذا تنتقلون للقول الثاني
من حيث مانعية الزنا والشرك عن النكاح عن الأقلية.
أحسنتم، مانعية تشريعية طب لمن؟ لمن؟ هذا الملاحظة الثانية، لغير الزاني ولغير المشرك. ها؟ وحرم ذلك على المؤمنين، يعني لغير الزاني ولغير المشرك.
اعتبار أن المؤمنين من شأنهم الامتثال للأحكام الشرعية.
صح، يجي إن شاء الله. هذا رجوع إلى القول بأنه مو بصدد التشريع في الحقيقة اللي تتفضلون به. إذا بقى الإشكال قولوا لي بعدين إن شاء الله بنكتمل البحث. طيب جيد، إذا حملنا الزاني لا ينكح يعني لا يتزوج لا يعقد، والعقل يعقبه فعله بشأنه، فحينئذ فالآية تشرع للزاني المسلم أن يتزوج بالزانية، وهذا ما في محظور كثير، وكذلك بالمشركة والعكس، للزاني أن تتزوج بزاني أو مشرك، وهذا ما لم يقل به أحد من المسلمين. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الآية إذا حملناها على التشريع فهذا يفيد عدم صحة نكاح المرأة غير الزانية، وحرم ذلك على المؤمنين، ها، من الزاني، من الرجل إذا كان زانيا. فكما أن الرجل غير الزان لا يجوز له أن يتزوج بالزانية ولو المشهورة، كذلك المرأة غير الزانية يحرم عليها أن تتزوج رجلا زانيا بس ولو المشهور بالزنا، وهذا أيضا ما لم يقل به أحد من المسلمين. ما في أحد يفتي بهذا على الإطلاق، متسالم على أن الرجل حتى لو كان زاني يزوج شرع. والقضية مو من قبيل التقييد يا إخوان، حتى نقول هذه الموارد نقيدها من الآية، لا، الآية صريحة، الآية صريحة إما للتشريع أو ليست للتشريع. إذا للتشريع فهي صريحة غير قابلة أن تقيد. ها؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. طيب جيد، هذا الإشكالان المهمان. سيد الخوي يضيف إشكال ثالث مو مهم، خل أقرأ لكم إياه. الإشكال الثالث اللي يضيفه السيد الخوي أن مقتضى الآية الكريمة بناء على كونها في مقام التشريع جواز تزوج الرجل الزاني من المرأة الزانية، والحال أنه بناء على عدم جواز ذلك لا يفرق الحال بين كون الرجل زانيا وعدمه، فيكشف ذلك عن عدم كون الآية المباركة في مقام التشريع. هذا مو إشكال في الحقيقة يا إخوان، يعني هذا مو متسالم عليه، هذا نتيجة الأدلة المذكورة إحنا استنتجناه، وإلا ليس من الأمور التي لم يقل بها مسلم، ليس كالمورد الإشكال الأول والإشكال الثاني. يعني خلاصة ما يريد يقوله في الإشكال الثالث السيد أن الآية تشرع للزانية أن يتزوج بالزانية، مع أن الزاني لا خصوصية له، غير الزاني أيضا يجوز له أن يتزوج بالزاني. خير إن شاء الله، فلتكن الآية غير متعرضة لغير الزاني، ها؟ فلتكن، مو إشكال هذا في الحقيقة، ليس إشكالا مهما يعني. وإذا المرأة ما يجوز الزواج منها وهي المشهورة بالزنا، فمن الواضح أنه الجواز وعدم الجواز لا يفرق فيه بكون الرجل ممن يزني أو ممن لا يزني. افترضوا رجل يزني، لا يجوز له أن يتزوج بالمرأة المشهورة بالزنا، مع أن الآية تقول الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني يجوز له أن ينكح زانية، مو بس يجوز، لا ينكح إلا زانية. ها؟ جيد، ستريدون تعتدون به اعتدوا به، مو مهم، أنا ما أشوفه مهم كلش هذا الإشكال. العمدة الإشكالان الأول والثاني. حينئذ يقول السيد فعلى هذا الأساس لا يمكن حمل الآية على التشريع، وما ورد من الروايات في حملها على التشريع احنا ما نناقش في سندها، لكن لا يمكن ان نعمل بها، نرد علمها الى اهلها لانها مخالفة للمتسالم عليه عند كافة المسلمين. هذا المناقشة، هل هذه المناقشة تامة يا اخوان او غير تامة؟ اذا تامة فما هو المحصل النهائي اذا للآية؟ وكيف نفعل بالروايات؟ هل نردها بهذا الدم البارد؟ وإذا كانت غير تامة هل يمكن توجيهها بحيث تكون آية تشريعية ومع ذلك لا تجد هذه الإشكالات المتسالم عليها؟ لا أقل الإشكال الأول والثاني أم لا؟ يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.